نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث دليل على أنه على المسلم ألا يأتي الصلاة وهو مشغول، وفيه أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، فقوله فابدأوا بالعشاء أي قبل أن تصلوا المغرب يدل على ذلك، فكانوا يتعشون قبل أذان المغرب، وربما أحيانا تأخر إلى بعد المغرب. وبعد العشاء لا يكون عندهم إلا النوم، فكانوا ينامون مبكرين ويستيقظون في آخر الليل يأخذون نصيبهم منه. ولكن مع الأسف لما انشغل الناس وصاروا يسمرون صوب عليهم الاجتماع إلا بعد العشاء، فصار العشاء وبعد العشاء، بل صار بعضهم يتأخر إلى آخر الليل وربما فوت صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت له أمي: احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فهذا واضح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتعشى مع النبي عليه السلام بعد المغرب، وربما تعشى قبل المغرب. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء قبل العصر ونفس الإنسان متشوقة فقد تشوش، فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذرا له في ترك صلاة الجماعة. ولكن مع ذلك على المرء ألا يتعمد وضع العشاء قبل الصلاة مباشرة، فإذا فعل ذلك فإنه يكون آثما إذا قصد بذلك ترك الجماعة صلاة الجماعة فإنه يكون آثما في ذلك. لكن لو قدم يعني تأخر الطبخ مثلا وقدم قبل الصلاة مباشرة وهو جوعان وكان محتاجا للطعام فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق.
يعقوب بن مجاهد
القرشي ولا تقريب صدوق
صدوق
صدوق.
نعم.
مكان الوفاة الإسكندرية.
إيه؟
مكان الوفاة الإسكندرية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبته.
من أين أتيت؟
من أين أتيت؟ هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قال: تجلس. قال: إني أصلي. قال: تجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حذرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة.
عفوا هذا الأستاذ مرة أخرى
الأخير والأول
أخير.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حذرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم.
أبو حذرة القاص من هو؟
يعقوب بن مجاهد هو نفسه.
هو نفسه؟
نعم.
تابع. نعم. قوله: وكان القاسم رجلا لحانة، يعني كثير اللحن في كلامه. والقاسم هو ابن محمد، أمه أم ولد، فأبوه تزوج من وليها من بنات كسرى. أبوه تزوج من وليها من بنات كسرى، والثاني أمه عربية من قريش. أبو القاسم بن محمد تزوج امرأة وليها من بنات كسرى، وأما الثاني فأمه عربية من قريش، وذكر المساعدة في الطبقات. وقولها: وأنت أدبتك أمك، يعني وهي أم ولد أعجمية. وقوله: وأضب عليها، يعني غضب عليها على عائشة رضي الله عنها وهي عمته. وهذا كأنه يشبه المزاح، قالت: هذه أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، تقصد أنك تلحن كثيرا لأن أمك أعجمية وهذا أمه عربية قرشية. وقولها: غدر، يعني يا غادر، وهذا من باب الشدة عليه، لأنه لما قدم العشاء قال: أريد أن أصلي، فكأنه لا يريد أن يأكل غضبا مما قالت. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأخبثان هما البول والغائط. وقد تنازع العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة على قولين، يعني لا صلاة، هل النفي هنا للصحة أم النفي للكمال؟ القول الأول أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين فلا تصح الصلاة، وذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة، لأنه يكون منشغلا مشوش الذهن يدافعه البول والغائط، فعليه أن يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة. ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على القاسم ابن محمد. والقول الثاني هو قول الجمهور إلى أن النفي، ذهبوا إلى أن النفي هنا نفي للكمال، بمعنى لا صلاة كاملة، فإذا صلى ويدافع الأخبثين أو صلى بحضرة طعام صلاته صحيحة مع الكراهة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله
أو نحوها.
نعم.
في نسخة ونحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، وفي رواية حرملة: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل ذا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا
لم نعد
أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي
إنه ليس لي
تحريم ما أحل الله لي
هكذا لي.
نعم.
والنبي
لي
علق عليها النووي: إنه ليس لي
تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يعتد به كما سبق، وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها؟ وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم.
إنه ليس لي.
لي.
الذي يقول على شيخنا إنه ليس بي. لعلها نسخ ما علقنا في نسخ بي.
لا تكررها أخيرا مرة أخرى شيخنا. قيل يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله له.
يعني في نسخة دي.
نعم. فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
نعم في هذه الأحاديث بيان أن من أكل الكراثة أو الثوم أو البصل وكان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة فلا يدخل المسجد إلا إذا أزال الرائحة. ولكن إذا تعمد أكل الكراث أو البصل أو الثوم حتى يترك الجماعة فإنه يكون آثما. ولكن لو أكل محتاجا ولم يتعمد فهذا لا بأس به في ترك صلاة الجماعة. ومثله كل ما له رائحة كريهة. أن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة. ولذلك على الإنسان يتعهد إبطيه ويتعهد ما يجلب الروائح الكريهة على الناس. بعض الناس يشرب الدخان إذا صليت بجواره لا تكاد تخشع في صلاتك ولا تدبر شيء من قذر رائحة هذا الدخان الخبيث. وهذا الأمر للوجوب. فالإنسان يقول في بيتي لا يؤذي الناس. وحقا قد يقطع الإنسان صلاته إذا صلى بجواره بعض الناس من سوء رائحته والعياذ بالله. وهذا لا يليق بالمسلم أبدا. فمن أكل شيئا من هذه الأشياء فإنه لا يذهب للمسجد. وقوله كل يدل على أن هذه الأشياء محرمة أم مباحة؟ مباحة. وهذا يحمل على أنه لم يكن قريبا من المسجد أو من وقت الصلاة لم يكن قريبا من وقت الصلاة. وقوله فإني أناجي من لا تناجي يعني يناجي الملك فلا يأكل من له رائحة كريهة. وهل المرأة تدخل في ذلك؟
لا.
الظاهر ذلك لأنها إذا ذابت للصلاة تؤذي الملائكة أيضا ويمنع الإنسان أن يؤذي بني آدم ولا يؤذي الملائكة أيضا. وفي الحديث أن المحرم والمحلل هو الله جل وعلا وأن النبي عليه السلام مبلغ عن الله عز وجل وما وقع منه من تحريم فهو بوحي من الله عز وجل. قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله حتى يذهب ريحها فيه أنه إذا أزال ريحها بشيء فلا يضر كإزالتها بالبقدونس أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما.
هذا من باب قول الإسلام أجر الحجام خبيث، فالحجام أجره جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عند البخاري في الصحيح حجمه رجل يقال له أبو طيبة وأعطاه أجرته، فلو كانت الحجامة محرمة ما أعطاه أجرة على شيء محرم، لكن يكون أرداء المكاسب. كذلك هنا في البصل والثوم خبيثتان لكن لها ليست محرمة. نعم،
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمدهما طبخا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لم يستخلف يعني خليفة بعده، قال وإن قوما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع أو ليضيع دينه ولا خلافته. وفي أثر آخر قال كما عند الشيخين إن أستخلف، قال استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف الصديق، وإنما ثبتت خلافة أبي بكر بماذا؟ ها؟ بالنص عن بالمبايعة، بمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبو بكر نفسه فاستخلف عمر بن الخطاب، وعمر جعل الأمر شورى بين ستة وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام ورحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، وما جعل منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لأنه من قبيلة عمر رضي الله عنه، كما أنه لم يجعل معهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فتشاور عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد جميعا وجعلوا أمرهم إلى ثلاث، كل واحد جعل أمره إلى واحد، ثم أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الخلافة واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة وبعد العناية العظيمة، حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان رضي الله عنه، فاختاره وبايعه بقية العشرة، ثم بايعه من ورائه الأجناد والأنصار، وتمت لعثمان البيعة رضي الله عنه. وفي الحديث أن حكم الكلالة أشكل على عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، وتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها، وهي واضحة بحمد الله، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، في آخر آية في سورة النساء وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد، إذا مات إنسان ليس له أولاد وليس له آباء ولا أجداد فهذه تسمى مسألة الكلالة. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدا. وقوله ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء دليل على أنه لا بأس أن يقال سورة النساء سورة البقرة خلاف الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه كان يتورع عن ذلك، كان يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء. هذا يعني مع أنه سفك دماء العلماء، وكان يتورع عن ذلك. وفيه أن العالم الكبير قد تشكل عليه بعض المسائل ولو كان صحابيا. وقوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج للبقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبقا، دليل على أنه يجوز أن يخرج من وجد له رائحة كريهة إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، فإنه يكتفي بالنصيحة. أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة أو شيخ قبيلة ولا يترتب على هذه المفسدة، فله أن يخرجه من إن وجد رائحة كريهة تؤذي الناس، لهذا الحديث. وقاس بعض العلماء على ذلك المبتدع، فإنه أشد ضررا من هذه الرائحة الكريهة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث دليل على أنه على المسلم ألا يأتي الصلاة وهو مشغول، وفيه أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، فقوله فابدأوا بالعشاء أي قبل أن تصلوا المغرب يدل على ذلك، فكانوا يتعشون قبل أذان المغرب، وربما أحيانا تأخر إلى بعد المغرب. وبعد العشاء لا يكون عندهم إلا النوم، فكانوا ينامون مبكرين ويستيقظون في آخر الليل يأخذون نصيبهم منه. ولكن مع الأسف لما انشغل الناس وصاروا يسمرون صوب عليهم الاجتماع إلا بعد العشاء، فصار العشاء بعد العشاء، بل صار بعضهم يتأخر إلى آخر الليل، ربما فوت صلاة الفجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت له أمي: احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك الليلة؟ قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فهذا واضح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يتعشى مع النبي عليه السلام بعد المغرب، وربما تعشى قبل المغرب. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء قبل مثلا قبل العصر ونفس الإنسان متشوقة فقد تشوش، فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتته الجماعة، ويكون هذا عذرا له في ترك صلاة الجماعة. ولكن مع ذلك على المرء ألا يتعمد وضع العشاء قبل الصلاة مباشرة، فإذا فعل ذلك فإنه يكون آثما إذا قصد بذلك ترك الجماعة صلاة الجماعة، فإنه يكون آثما في ذلك. لكن لو قدم يعني تأخر الطبخ مثلا وقدم قبل الصلاة مباشرة وهو جوعان وكان محتاجا للطعام فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق.
يعقوب بن مجاهد
القرشي ولا
صدوق.
صدوق.
نعم.
مكان الوفاة الإسكندرية.
إيه؟
مكان الوفاة الإسكندرية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأمي ولد، فقالت له عائشة رضي الله عنها: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت. هذا أدبته أمه وأنت
من أين أتيت.
هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قال: تجلس؟ قال: إني أصلي. قال: تجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حذرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة.
عفوا أعاد الأستاذ مرة أخرى.
الأخير ولا الأول؟
الأخير.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني أبو حذرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم.
أبو حذرة القاص من هو؟
يعقوب بن مجاهد. هو نفسه.
هو نفسه؟
نعم.
تابع. نعم. قوله: وكان القاسم رجلا لحانة، يعني كثير اللحن في كلامه. والقاسم هو ابن محمد، أمه أم ولد، فأبوه تزوج من وليها من بنات كسرى. أبوه تزوج من وليها من بنات كسرى، والثاني أمه عربية من قريش. أبو القاسم بن محمد تزوج امرأة وليها من بنات كسرى، وأما الثاني فأمه عربية من قريش، وذكر ابن سعد في الطبقات. وقولها: وأنت أدبتك أمك، يعني وهي أم ولد أعجمية. وقوله: وأضب عليها، يعني غضب عليها على عائشة رضي الله عنها وهي عمته. وهذا كأنه يشبه المزاح، قالت: هذه أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، تقصد أنك تلحن كثيرا لأن أمك أعجمية وهذا أمه عربية قرشية. وقولها: غدر، يعني يا غادر، وهذا من باب الشدة عليه، لأنه لما قدم العشاء قال: أريد أن أصلي، فكأنه لا يريد أن يأكل غضبا مما قالت. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام الأخبثان هما البول والغائط. وقد تنازع العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة على قولين، يعني لا صلاة، هل النفي هنا للصحة أم النفي للكمال؟ القول الأول أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين فلا تصح الصلاة، وذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة، لأنه يكون منشغلا مشوش الذهن يدافعه البول والغائط، فعليه أن يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة. ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على القاسم ابن محمد. والقول الثاني هو قول الجمهور إلى أن النفي، ذهبوا إلى أن النفي هنا نفي للكمال، بمعنى لا صلاة كاملة، فإذا صلى ويدافع الأخبثين أو صلى بحضرة طعام صلاته صحيحة مع الكراهة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. قال الإمام مسلم رحمه الله:
أو نحوها،
نعم،
في نسخة أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثومة، فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة، ولم يذكر خيبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس رضي الله عنه عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، وفي رواية حرملة: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل، وأنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوبة فلا يغشنا في مسجدنا. ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا
لم نعد
أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي
إنه ليس لي
تحريم ما أحل الله لي
هكذا لي
نعم
والنبي
لي
علق عليها النووي
إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو إجماع من يعتد به كما سبق وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان يتركه تنزها وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم
إنه ليس لي
لي
الذي يقول على شيخنا إنه ليس بي لعلها نسخ ما علقنا في نسخ بي
لا تكررها أخيرا مرة أخرى قيل يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله له
يعني في نسخة دي
فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
نعم في هذه الأحاديث بيان أن من أكل الكراث أو الثوم أو البصل وكان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة لأنه يؤذي الآدميين ويؤذي الملائكة فلا يدخل المسجد إلا إذا أزال الرائحة ولكن إذا تعمد أكل الكراث أو البصل أو الثوم حتى يترك الجماعة فإنه يكون آثما ولكن لو أكل محتاجا ولم يتعمد فهذا لا بأس به في ترك صلاة الجماعة ومثله كل ما له رائحة كريهة أن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي الناس بهذه الروائح الكريهة ولذلك على الإنسان يتعهد إبطيه ويتعهد ما يجلب الروائح الكريهة على الناس بعض الناس يشرب الدخان إذا صليت بجواره لا تكاد تخشع في صلاتك ولا تدبر شيء من قذر رائحة هذا الدخان الخبيث وهذا الأمر للوجوب فالإنسان يقول في بيتي لا يؤذي الناس وحقا قد يقطع الإنسان صلاته إذا صلى بجواره بعض الناس من سوء رائحته والعياذ بالله وهذا لا يليق بالمسلم أبدا فمن أكل شيئا من هذه الأشياء فإنه لا يذهب للمسجد وقوله كل يدل على أن هذه الأشياء محرمة أم مباحة مباحة وهذا يحمل على أنه لم يكن قريبا من المسجد أو من وقت الصلاة لم يكن قريبا من وقت الصلاة وقوله فإني أناجي من لا تناجي يعني يناجي الملك فلا يأكل من له رائحة كريهة وهل المرأة تدخل في ذلك
لا.
الظاهر ذلك لأنها إذا ذابت للصلاة تؤذي الملائكة أيضا، ويمنع الإنسان أن يؤذي بني آدم ولا يؤذي الملائكة أيضا. وفي الحديث أن المحرم والمحلل هو الله جل وعلا، وأن النبي عليه السلام مبلغ عن الله عز وجل، وما وقع منه من تحريم فهو بوحي من الله عز وجل. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله حتى يذهب ريحها، فيه أنه إذا أزال ريحها بشيء فلا يضر، كإزالتها بالبقدونس أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما.
وهذا من باب قول الإسلام: أجر الحجام خبيث، فالحجام أجره جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عند البخاري في الصحيح حجمه رجل يقال له أبو طيبة وأعطاه أجرته، فلو كانت الحجامة محرمة ما أعطاه أجرة على شيء محرم، لكن يكون أرضى المكاسب. كذلك هنا في البصل والثوم خبيثتان لكن لها ليست محرمة. نعم.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمدهما طبخا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه لم يستخلف، يعني خليفة بعده. قال: وإن قوما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. وفي أثر آخر قال كما عند الشيخين: إن أستخلف، قال: استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف الصديق، وإنما ثبتت خلافة أبي بكر بماذا؟ بالنص أم بالمبايعة؟ بمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبو بكر نفسه فاستخلف عمر بن الخطاب، وعمر جعل الأمر شورى بين 6 وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام ورحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، وما جعل منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه لأنه من قبيلة عمر رضي الله عنه، كما أنه لم يجعل معهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فتشاور عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد جميعا وجعلوا أمرهم إلى ثلاث، كل واحد جعل أمره إلى واحد. ثم أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الخلافة واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة وبعد العناية العظيمة، حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان رضي الله عنه، فاختاره وبايعه بقية العشرة، ثم بايعه من ورائه الأجناد والأنصار، وتمت لعثمان البيعة رضي الله عنه. وفي الحديث أن حكم الكلالة أشكل على عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، وتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها، وهي واضحة بحمد الله. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ في آخر آية في سورة النساء وهي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد. إذا مات إنسان ليس له أولاد وليس له آباء ولا أجداد فهذه تسمى مسألة الكلالة. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقوله ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء دليل على أنه لا بأس أن يقال سورة النساء سورة البقرة، خلاف للحجاج بن يوسف الثقفي فإنه كان يتورع عن ذلك، كان يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء. هذا يعني مع أنه سفك دماء العلماء وكان يتورع عن ذلك. وفيه أن العالم الكبير قد تشكل عليه بعض المسائل ولو كان صحابيا. وقوله: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج للبقية فمن أكلهما فليمتهما طبقا، دليل على أنه يجوز أن يخرج من وجد له رائحة كريهة إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، فإنه يكتفي بالنصيحة. أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو إنسان له مكانة أو شيخ قبيلة ولا يترتب على هذه المفسدة فله أن يخرجه من إن وجد رائحة كريهة تؤذي الناس، لهذا الحديث. وقاس بعض العلماء على ذلك المبتدع فإنه أشد ضررا من هذه الرائحة الكريهة. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.